الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الجنائز: ويستحب رفع القبر قدر شبر. هذا الأمر ثبت في السنة أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رفع قبره قدر شبر، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا أيضا قدر شبر، ولهذا يستحب رفع القبر قدر شبر ولا يزاد على ذلك. والسر في ذلك كما ذكر العلماء حتى تعرف أنها قبور وتميز عن غيرها، حتى لا تمتهن أو توطى بالأقدام أو يجلس عليها. أيضا يستحب أن يكون القبر مسنما، يعني كأنه سنام، يعني منخفضا من الجانبين ومرتفعا من الوسط، كما روى البخاري في صحيحه أن سفيان التمار رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. قال: ويكره فوقه، يعني يكره الزيادة أو رفع القبر عن أكثر من شبر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم. والمقصود بالقبر المشرف يعني مشرفا يعني عاليا، إلا سويته، إلا يعني خفضته أنزلته عن الارتفاع. قال: ويرش عليه الماء ويوضع عليه حصباء تحفظ ترابه. والعلة في ذلك حتى تلتصق الحصباء بالتراب الذي تطين بالماء ويحفظ التراب من التطاير، هذه العلة من رش القبر بالماء. قال: ولا بأس بتعليمه بحجر ونحوه ليعرف لما روي في قبر عثمان بن مضعون، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مضعون عندما علم قبره بصخرة عند رأسه، كما روى ذلك أبو داود. لكن هذه العلامة التي تجعل على القبور يشترط فيها ألا تكون عليها كتابة، ألا تكون عليها كتابة، لما جاء عند الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور وأن يكتب عليها، فلا يكتب على القبور ولا يبنى عليها، للنهي الوارد في الحديث. قال: ولا يجوز تجصيصه ولا البناء عليه، يعني لا يجوز تجصيص القبر ولا البناء على القبر، لأن ذلك من الغلو ومن وسائل الشرك. كذلك كما ذكرنا الكتابة على القبر لا تجوز. قال: ويجب هدم البناء، ويجب هدم البناء، كما سلف حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال: ولا يزاد على تراب القبر من غيره للنهي عنه، رواه أبو داود. وهذا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور وأن يزاد عليها، فلا يزاد على تراب القبر من تراب قبر غيره، لأنه يكفي التراب الذي يخرج من القبر يكفي لدفن الميت فيه. قال: ولا يجوز تقبيله، يعني لا يجوز تقبيل القبر، لأن ذلك مظنة لتعظيمه، وتعظيم القبور كما هو معلوم ذريعة للشرك، وكل ما هو ذريعة للوقوع في الحرام فهو حرام، لا يجوز. قال: ولا تخليقه، يعني لا يجوز تخليقه، يعني لا يجوز تطيبه، لا يجوز تطيب القبر. ولا تبخيره، يعني لا يجوز أيضا وضع البخور وغيره على القبر. ولا الجلوس عليه، لا يجوز الجلوس على القبر، لأنهي الوارد كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها. قال: ولا التخلي عليه، يعني لا يجوز قضاء الحاجة على القبور، كذلك بين القبور أيضا لا يجوز قضاء الحاجة بين قبرين. والدليل ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أطع على جمر أحب إلي من أن أطع على قبر مسلم، ولا أبالي أقضيت حاجتي بين القبور أم قضيتها وسط السوق. الحديث رواه ابن ماجه. هذا يدل على أنه لا يجوز قضاء الحاجة على القبر ولا بين القبور، كما أنه لا يجوز قضاء الحاجة وسط السوق وفي الطريق، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك من قضاء الحاجة سواء من بول أو غائط، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين، الذي يبول في طريق الناس وظلهم، أو كما جاء في الحديث. هذا يدل على أنه لا يجوز قضاء الحاجة، وأن من قضى حاجة في الطريق، في طريق الناس وفي سوقهم، ومن قضى حاجته في طريق الناس فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا الاستشفاء بترابه، يعني لا يجوز أن يستشفي الإنسان بتراب القبر، حتى بتراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يستشفي به الإنسان، يأخذه ويعتقد فيه الشفاء أو غير ذلك، لأن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. قال: ويحرم إسراجه، يعني يحرم إسراج القبر، يعني تعليق السراج عليه، لا يجوز تعليق السراج على القبر أو على المقبرة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فهذا دليل على أنه لا يجوز تعليق السرج على القبور أو على المقبرة بالكامل. قال: واتخاذ المسجد عليه يجب هدمه، اتخاذ المسجد على القبر يجب هدمه، فإذا كان المسجد بني على القبر فيجب هدم المسجد، لأن القبر هو الذي وضع أولا. أما إذا دفن الميت بعد بناء المسجد فإنه يجب نبش هذا القبر ونقله إلى مكان آخر. قال: ولا يمشي بالنعل في المقبرة، لا يمشي بالنعل في المقبرة، للحديث قال أحمد وإسناده جيد. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بنعليه في المقبرة، فقال له: يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتك. هذا يدل على أنه كما ذكر العلماء يكره أن يمشي الإنسان بنعليه في المقبرة. قال: وتسن زيارة القبور، زيارة القبور للرجال مسنونة ومستحبة، قولي عليه الصلاة والسلام: إني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإنها تذكر الآخرة. هذه هي العلة من استحباب زيارة القبور للرجال، لأنها تذكر الآخرة. أما شد الرحال لها بالسفر فلا يجوز، حتى لو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: وتسن زيارة القبور بلا سفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فبعض الناس يذهب إلى المدينة بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. اذهب للمدينة للصلاة في الحرم، لأن الصلاة في الحرم المدني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة إلا المسجد الحرام، وثم زر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فلا بأس بذلك. أما أنك تقصد أن تسافر إلى المدينة لأجل أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز. قال: ولا يجوز للنساء، لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجوز للنساء زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه السنن. فالنساء لا يجوز لهن أن يزرن القبور. قال: ويكره التمسح به، يعني يكره التمسح بالقبر، كذلك التمسح بالمقبور قبل دفنه، بل نقول لا يجوز ذلك، لأن ذلك ذريعة للشرك. كذلك والصلاة عليه، يعني لا تجوز صلاة عند القبر إلا صلاة الجنازة، صلاة على الميت لمن لم يصلي عليه. قال وقصده لأجل الدعاء، يعني لا ينبغي قصده أو يكره قصده لأجل الدعاء، فهذه من المنكرات بل من شعب الشرك. نقول لا يجوز أيضا أن يقصد القبر لأجل الدعاء، بأن يعتقد أن الدعاء مستجاب في المقبرة أو عند القبر الفلاني أو غير ذلك، فهذه من المنكرات بل من شعب الشرك، يعني من ذرائع الشرك. ويقول الزائر والمار بالقبر: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لكم لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم، اغفر لنا ولهم. هذه وهذا الدعاء ورد في عدة روايات مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي، يعني يخير الإنسان الذي يبتدئ السلام بين أن يقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيجوز التعريف بالسلام والتنكير، لأنهما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى بالتعريف والتنكير. قد ذكر أهل العلم أنه لا فرق بينهما من حيث الاستحباب. قال وابتداؤه سنة ورده واجب، يعني ابتداء السلام سنة ورده واجب بإجماع العلماء، وقد حكى الإجماع بن عبد البر والنووي رحمهم الله تعالى. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فرد السلام واجب. ولو سلم على إنسان ثم لقيه ثانيا وثالثا أو أكثر سلم عليه، فلو افترق اثنان ثم التقيا بعد مدة قليلة فإنهما يسلمان على بعضهما مرة أخرى وثالثة ورابعة وأكثر من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفشوا السلام بينكم. قال ولا يجوز الانحناء في السلام، لماذا؟ لأن الانحناء يشبه الركوع، انحناء في السلام يشبه الركوع، والركوع يشبه السجود، والركوع والسجود عبادات لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اسجدوا واركعوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال ولا يسلم على أجنبية إلا عجوز لا تشتهي، يعني لا يجوز أن يصافح الرجل امرأة بيده عموما سواء كانت عجوزا أو غير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول عائشة رضي الله عنها ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لا تحل له، وقال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء. لكن إذا كانت شابة فكره بعض الفقهاء أن يسلم عليها باللسان من غير المصافحة، يكره ذلك عند بعض الفقهاء، ومنهم من قال أنه يسلم عليها بصوت خافت ويرد عليها إن سلمت بصوت خافت. أما العجوز فإنه لا بأس أن يسلم عليها بصوت عالي ولا يمد يده لمصافحتها، لأنها لا تشتهي. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. قال ويسلم عند الانصراف، يعني يسن أن يسلم المسلم إذا أراد أن ينصرف من مكان يسلم على أصحابه. قال وإذا دخل على أهله سلم، كذلك يسن أن يسلم المسلم إذا دخل بيته ودخل على أهله، ويقول اللهم أني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا على الله توكلنا. هذا كله من السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله ما تبقى من هذا الباب في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.